بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد التردد الذي وصل إليه الشارح رحمة الله عليه في مسألة صلاة البتيرة في السفر، تعرض لمسألة الاحتياط. إذا بنينا، أو بعبارة أخرى المحتملات في ترك النافلة في السفر ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون تركها رخصة، فبناء على هذا الاحتمال يكون الاحتياط بإتيانها، إذ ما دام الترك الذي هو عبارة عن الرخصة لم يثبت فيمكن حينئذ الإتيان بها، ولا يكون المكلف بهذا الفعل مخالفا للواقع وواقعا في التشريع الحرم. الاحتمال الثالث أن تكون الحرمة ذاتية، كما قيل في حرمة الصلاة على الحائط. في هذه الحالة يكون الاحتياط بالترك، ولا تجري هنا قاعدة التسامح في أدلة السنة، لأن هذه القاعدة مختصة في مورد لا نحتمل الحرمة الذاتية. الاحتمال الثالث أن تكون الحرمة على تقديرها، يعني حرمة الفعل على تقديرها تشريعية، بمعنى أن المحرم هو إدخال ما ليس أو ما لم يعلم أنه من الدين في الدين. بناء على هذا الاحتمال يظهر من الشارح أنه أيضا لا تجري قاعدة التسامح في أدلة السنة، وخالفه في ذلك صاحب الجواهر، حيث ذهب إلى أن الإتيان بالنافلة حينئذ لا لأمرها بل رجاء لإدراك الواقع لا يكون فيه تشريعا، لأن التشريع عبارة عن الإتيان بالنافلة لأمرها، فإذا لم يعلم الأمر يكون من باب إدخال ما لم يعلم أنه في الدين من الدين في الدين، لكن لو أتينا بها رجاء فلا تشريع في البيت، والمفروض لا يوجد حرمة ذاتية، فتمكننا من الاحتياط بإتيان الفعل. ولكن هذا الإشكال لا يرد على المصنف، لأن الإتيان بالفعل رجاء ليس هذا من باب قاعدة التسامح في أدلة السنة، بل قاعدة التسامح في أدلة السنن عند من يقول بها يدعي أن الفعل الذي بلغ عليه الثواب نفس بلوغ الثواب عليه عنوان يجعله مستحبا. فمن يقول بالقاعدة يأتي بالفعل بعنوان الاستحباب لا بعنوان رجاء المطلوبية. والمفروض أن الشارح يبحث بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنة. لقائل أن يقول أنه يمكن لنا أن نستفيد الآن في احتمال الحرمة مرة نتكلم عن احتمال الحكم التكليفي بشكل عام، هذا تجري معه قاعدة التسامح في أدلة السنة، ومرة عندنا أدلة تدل على الحرمة وعندنا أدلة تدل على الاستحباب، ولم نستطع بحسب الفرض أن نحسم المشكلة. هذا الذي يتكلم عنه، لا عن الاحتمال الأولي الذي هو شبهة بدوية في كل تكليف، وإلا حينئذ لا يبقى مورد لقاعدة التسامح في أدلة السنة. لقائل أن يقول أنه يوجد عندنا دليل يمكن أن نتمسك به لإثبات أن سقوط النافلة في السفر رخصة لا عزيمة، فإذا ثبت أن السقوط رخصة فلا مانع من الإتيان بها، ويكون الإتيان موافقا للاحتياط، لأن المفروض أن الأمر يدور بين استحبابها وبين سقوطها الرخصة، فالإتيان بها يكون موافقا لكلا الاحتمالين. ما هو هذا الدليل؟ هذا الدليل أنه ورد في الروايات نصوص كثيرة تدل على جواز قضاء نوافل النهار في الليل، وكذا العكس قضاء نوافل الليل في النهار. وهذا الدليل بعمومه يشمل كل نافلة فاتت على المكلف، فإذا كان يجوز القضاء بشكل عام حتى في المورد الذي يسقط الأداء بمقتضى الإطلاق والعموم، فنستكشف من ذلك أن سقوط الأداء كان من باب الرخصة لا من باب العزيمة. فحينئذ الروايات التي تدل على ترك الوطيرة تفيد الرخصة في تركها بمعنى سقوط تأكد الاستحباب، مرتبة من مراتب الحكم، فإذا يمكن الاحتياط بإتيانها. يجيب الشارح عن هذا الدليل بجوابين. الجواب الأول أن هناك مشكلة في أصل الدليل. أنت عندما تقول القضاء فرع الفوت. فموضوع هذه الروايات هو فوت النافلة لا عدم الاتيان بالنافلة، وفرق بين الموضوعين، بين عدم الاتيان بالنافلة وبين فوت النافلة. مثلا الآن المسافر يصدق عليه أنه لم يأتي بنافلة ظهر، ولكن لا يصدق عليه أنه فاتته نافلة الظهر لكي يقضيها في الليل. واضح هذا الكلام؟ فلا فوت لي نأتي ونبحث عن القضاء. ففيما نحن فيه على تقدير كون نافلة العشاء ساقط عزيمة لا يصدق الفوت لكي يجب القضاء، لكي يستحب عفوا القضاء. فالتمسك بدليل القضاء لإثبات أن السقوط رخصة يكون من التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية، وهو غير جائز بالاتفاق. واضح مناقشة هذا الدليل؟ هذا أول. ثانيا، سلمنا هذا الدليل، ولكن له معارض. هذا الفرق بين الإشكال الأول والإشكال الثاني. الإشكال الأول لا مقتضي، أسقط مقتضي الدليل. الإشكال الثاني على تقدير تمامية المقتضي له معارض. ما هو معارضه؟ الأدلة المتقدمة التي دلت على عدم صلاحية النافلة في السفر، كخبر أبي يحيى الحضار المتقدم، قال يا بني إذا صلحت النافلة صلحت الفريضة، يعني بما أنه لم تصلح الفريضة فلم تصلح النافلة. وهنا بوجهين يمكن إثبات الفساد. الوجه الأول التمسك بمادة نفي الصلاح، فإن نفي الصلاح في العرف واللغة بمعنى الفساد. والوجه الثاني التمسك بوحدة السياق، فإن نفي الصلاح في الفريضة، فإن سقوط ركعتين من الفريضة عزيمة أو رخصة؟ عزيمة. في السفر سقوط الركعتين عزيمة، فلو أتى بركعتين تكون فاسدة. وبما أن الفريضة والنافلة وقعتا في سياق واحد، فلا يعقل في جملة واحدة أن يراد من نفي الصلاح في الفريضة العزيمة ومن نفي الصلاح في النافلة الرخصة. هذا يخل بوحدة السياق. واضح هذا المطلب؟ فبناء على ذلك يوجد عندنا معارض للدليل المتقدم بناء على تمامية الدليل المتقدم. يقول وليس في النصوص الدالة على تسويغ قضاء النوافل النهارية في الليل دلالة على مشروعية هذه النوافل نهارا، لكي يجعل حتى يجعل ذلك دليلا على أن المراد بالسقوط حيث يطلق الرخصة في الترك ورفع تأكد الاستحباب. هذا الإشكال الأول مستفاد من قوله وليس، يعني أصل الدليل غير.
أنا أرى أن يثبت بأن هذا الشخص من نوافع أخرى وهذه
هذا مش لا ليس خروج عن بحث الوثيرة، لأنه الوثيرة من مصاديق ذلك، حتى لو كان البحث عام لكن الوثيرة من مصاديق ذلك، يعني هذا ما زال البحث في مسألة الوثيرة التي جاء بدليل عام. لا ما. ولو سلمت هذه الدلالة فهي معارضة ببعض الروايات السابقة الدالة على عدم صلاحية النافلة في السفر كعدم صلاحية الفريضة في السفر كرواية أبي يحيى الحناط، وعدم الصلاح يرادف الفساد لغة وعرفا. الآن قد واحد يقول نحن كلامنا في أي شيء في الحرمة، وهنا الذي أثبته هو الفساد، نحن الكلام في الرخصة والعزيمة. لو كان سقوط شيء من باب الرخصة لكان الإتيان به صحيحا ليس فاسدا. مع شهادة السياق بذلك فتأمل جيدا. ولا ولكل انتهى هذا البحث. البحث الجديد يتناول فيه كيفية أداء النوافل. النوافل بأجمعها يسلم فيها على الثانية ما عدا الوتر وصلاة العربي. لا صلاة العربي ليست محل بحث لأننا نتكلم عن النوافل الرواتب. يقول ولكل ركعتين من هذه النوافل وغيرها من النوافل تشهد وتسليم. هنا الشارح عمم البحث على غير الرواتب أيضا، لأن ما هو الدليل على هذه الكيفية؟ لأن المعروف من فعل صاحب الشريعة فيجب الاقتصار عليه. كيف جيدا للوهلة الأولى قد يقال إن هذا الدليل الذي أقامه الشارح عبارة عن التمسك بفعل المعصوم، وفعل المعصوم دليل صامت، فإن الإتيان بالنافلة مع التشهد والتسليم على الركعتين لا يدل على أن غير ذلك غير جائز. لإمكان أن يكون التسليم على الركعتين هي المرتبة الفضلة في النوافل، فغيرها جائز لكن أقل مرتبة، خصوصا على نظرية أن المعصوم لا يترك الأولى. فطبيعي جدا صاحب الشريعة صلى النافلة ركعتين ركعتين لأنها هي الأفضل، فحينئذ لا يتم هذا الدليل. ولكن يمكن الجواب عن هذا الإشكال أنه له وجه في الأفعال التي تصدر من الشارع بقلة، أما مثل هذا الفعل الذي يتكرر في اليوم أكثر من مرة فلو كان غير هذه الكيفية جائزا لكان على الشارع أن ينبه على ذلك، خصوصا بعد الالتفات إلى كون النافلة عبادة والعبادة توقيفية تعليمية. فكثير من الموارد الشارع المقدس لما يوجد عدة مراتب جائزة، الشارع المقدس يفعل المرتبة العليا لكنه ينبه على ذلك، كما في التسبيحات الثلاث في الركعة الثالثة والرابعة من الصلاة نبه الشارع في روايات متعددة على أنه لك أن تقتصر على تسبيحة واحدة وما شابه ذلك. ولكل ركعتين من هذه النوافل وغيرها من النوافل تشهد وتسليم، لأن المعروف من فعل صاحب الشريعة فيجب الاقتصار عليه لتوقيفية العبادة وللنبوي صلوا كما رأيتموني وصلوا. هذا دليل على المدعى. دليل آخر على المدعى روايات الأصل فيها العامة لكنها مشهورة عندنا أيضا وعمل بها الأصحاب، هذا يجبر ضعف السند الموجود فيها، وذلك كالنبوي القائل بين كل ركعتين تسليم، وكقوله صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. من ناحية الدلالة لا يوجد مشكلة، الكلام فقط من ناحية السند، وجبرنا ضعف السند بشهرة العمل بمثل هذه الروايات بين أصحابنا. مضافا إلى ذلك يوجد خبر عن طريقنا، ففي قرب الإسناد عن الإمام القاضي عليه أفضل الصلاة والسلام عن الرجل يصلي النافلة أيصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن؟ قال لا، إلا أن يسلم بين كل ركعتين. دلالة هذا الخبر أيضا واضحة كالأخبار المتقدمة، فقط يوجد فيه مشكلة من ناحية السند، حيث يوجد في الطريق عبد الله بن الحسن، فهو وإن كان من السادة الأشراف إلا أنه لم يصدر في حقه توثيق في كتب الرجال، فتكون الرواية مجهولة وضعيفة لجهالة الراوي قدحا أو مدحا. الدليل الآخر الذي أقامه الشارح ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا عن كتاب حريز بن عبد الله، قال وافصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم، والدلالة أيضا هنا واضح لا غبار عليها. وإنما الكلام في سند الرواية، فابن إدريس في مستطرفات السرائر ينقل بشكل مباشر عن كتاب حريز ولا يذكر واسطة بينه وبين كتاب حريز، وهذه الرواية ليست موجودة في الكتب الأربع، هذه عادة من خصائص الروايات التي نقلها ابن إدريس في مستطرفاته. فلذا توقف البعض في ذلك. يأتي بحثنا في علم الدراية يسمى ببحث الوجادة، لأن نقل الرواية له عدة طرق، من طرقه النقل بالسمع الفلان على الفلان، هذا الطريق الشائع، ومن طرقه الوجاد، أن يجد الناقل الكتاب ولا يحتاج حينئذ إلى سند بينه وبين الكتاب، كما هو الحال الآن في عصرنا. إذا أردنا أن ننقل من كتاب الكافي لا نحتاج إلى سند، يعني إن ذكرنا سند لكل البركة في الحقيقة، لا نحتاج إلى سند لأن الرواية موجودة في الكافي، والكافي محرز النسبة إلى الكلين. فالكلام هنا في أن هذا الذي وجده ابن إدريس هل هو فعلا كتاب حريز بن عبد الله؟ يحتاج إلى دليل. فمن مضاعفاته أن كتاب حريز وصل إلى الكلين، وأوضح من ذلك وصل إلى الشيخ الصدوق، لأنه ينص على ذلك في ديباجة من لا يحضره الفقيه، لم يذكر الكتب التي ينقل منها مباشرة. من جملة هذه الكتب كتاب حريز بن عبد الله. فقد يضعف بهذا المطلب، لكن المشهور عند المتأخرين من المحققين الاعتماد على ذلك، خصوصا مع كون الناقل هو ابن إدريس الذي يعرف من مذهبه أنه لا يعمل بخبر الواحد، فلا بد أن يكون هذه الرواية بنظره متواترة أو محفوفة بقرينة تفيد القطع. هذا عادة هكذا يقال، لكن أنا في الحقيقة ذكره السيد الخوي وفيه تهافت بين ما ذكره في الرجال وبين ما ذكره في الفقه، حيث أنه في الرجال لا يعتمد على القرينة، على الخبر المحفوف بالقرائن، بدعوى أن تلك القرينة لو وصلت إلينا لعلها لا تفيد القطح، إنما في الفقه يعتمد على ذلك. والصحيح في الجواب عن الإشكال أن مثل الشيخ الصدوق ومثل الكليني لم يتعهدوا بنقل تمام ما في كتاب، ما في كتب في الأصول الأربعمائة، لم يتعهدوا بذلك. والشاهد على ذلك الآن في كتاب الكليني بعض الروايات موجودة غير موجودة في الكافي، دعك من الأصول، أنه أصول ما موجود في من لا يحضره الفقيه، لا، الروايات الفرعية الروضة بعض الروايات موجودة في الكليني غير موجودة في من لا يحضره الفقيه، وبالعكس مع أنهما جميعا نقلا عن الأصول الأربعمائة، وإنما هذا النقل إنما هو بحسب التبويب والتصنيف والترتيب الذي كل واحد منهما رتب الكتاب على أساسه. وابن إدريس ثقة يدعي أن هذا الكتاب وجده وهو قريب عصر من أئمة الحديث مثل الشيخ الطوسي، وحينئذ يحصل وثوق واطمئنان بصدق تلك النسخة التي وصلت إليه. يقول: وفي الخبر المروي عن قرب الإسناد عن الرجل يصلي النافلة، أيصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن؟ قال: لا، إلا أن يسلم بين كل ركعتين. وفي آخر مروي عن كتاب حريز وافصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتشهد. وظاهر الأدلة كالعبارة كعبارة من مصنف وما ضاهاها من عبائر الفقهاء من عبائر الجماعة حرمة الزيادة على الركعتين والنقص عنهما من دون تشهد وتسليم بعدهما. والمقصود بالحرمة هنا حرمة الوضعية، بمعنى أنه إذا أنقصت تكون باطلة وإذا زدت تكون باطلة. اللهم إلا إذا أتيت به بعنوان التشريع فيحرم حرمة تكليفية حين واضح، يعني من دون عنوان التشريع فإن لا يحرم وإنما يبطل. اللهم إلا إذا كان الزيادة والنقصان عن سهو فله حكمه فيه. لا نتكلم عن الزيادة والنقصان، كلامه عن الزيادة والنقصان التي عن عمد. وبها صرح جماعة ومنهم يعني وبالحرمة صرح جماعة ومنهم الحل في السرائر مدعيا للإجماع عليه. هنا الشارح كأنه يريد أن يحقق حال هذا الإجماع في الخلاف للشيخ الطوسي، ومنتهى المطلب للعلامة الحلي يظهر منهما عدم القول بالحرمة. والوجه في هذا الظهور أنهم لا يقولوا لا لم يقولا لا يجوز أو ممنوع الزيادة وما شابه ذلك، وإنما قال لا ينبغي، وقال الأفضل. وصيغة لا ينبغي والأفضل ماذا؟ من صيغ الاستحباب ولا تدل على من صيغ الكراهة هنا ولا تدل على الشر. لكن مع ذلك طبعا الشيخ الطوسي في الخلاف ادعى عليه الإجماع، هذا يكون لطمة في إجماع ابن إدريس. لكن مع ذلك يرى المصنف أن الإجماع المدعى ليس على صيغة الكراهة، بل ليس المقصود من لا ينبغي الكراهة، إذ يوجد عدة قرائن مثلا كنموذج على ذلك في كتاب الخلاف، يوجد عدة قرائن تدل على أن المقصود من لا ينبغي ليس هو المعنى الاصطلاحي الفقهي. القرينة الأولى أن الشيخ الطوسي بعد أن قال لا ينبغي جاء وقال ومن خالف ذلك فقد خالف السنة، هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية أنه لا تنسى كتاب الخلاف كتاب فقه مقارن، وديدا الشيخ الطوسي في البداية يذكر قول الإمامية ثم بقية المذاهب. ففي البداية ذكر قول الإمامية قال لا ينبغي، ثم بعد ذلك ذكر قول الشافعي. وقول الشافعي هكذا الأفضل أن يصلي مثنى مثنى. لو كان لا ينبغي تدل على الكراهة لما وجد الفرق بين ماذا؟ بين قولنا وبين قول الشافعي. ودائما الشيخ الطوسي إذا عندنا قول مشترك مع مذهب من المذاهب يقول ذهب أصحابنا والشافعي، لا أنه يجعل قول الشافعي في مقابل قول أصحابنا. واضح؟ هذه قرينة ثانية على أنه ماذا؟ لا يراد من صيغة لا ينبغي المعنى الاصطلاحي. واضح هذا المطلب؟ يقول خلافا لظاهر الشيخ في الخلاف والفاضل في المنتهى، فعبر عن المنع بلا ينبغي والأفضل وادعى الأول الإجماع عليه، لكنهما ذكرا بعيد ذلك ما يعرب عن إرادتهما منهما من لا ينبغي والأفضل التحريم. ذكرت قرينتين فلا خلاف لهما، فيسلم إجماع ابن إدريس. بعد أن أعطى قاعدة عامة أن النوافل يؤتى بها مثل مثل، بدأ بذكر المستثنيات، فقال وللوتر تشهد وتسليم بانفراده إجماعا منا على البحر. اتفق على مستوى الأقوال لم يعلم مخالف، وإنما الخلاف على مستوى الروايات. الروايات الكثيرة والمشهورة موافقة لذلك، أنه نسلم نتشهد ونسلم على ركعة واحدة. أخذ واحد يقول ما معنى هذا البحث، هي الصلاة اسمها واتر، فإذا واتر لا بد أن تأتي بركعة واحدة، ما معنى هذا الخلاف؟ ما رأيكم؟
لا
يعني أن تصلها بما بعدها، يعني كأن تصلها بنافلة الفجر مثلا. لا يوجد أحد يقول صلاة الوتر ليست ركعة واحدة، والروايات لم تقل بأن صلاة الوتر ليست ركعة واحدة، لكن تصلها بما بعدها. المهم يقول وللوتر تشهد وتسليم بانفراده إجماعا منا على الظاهر المستظهر من عبارتي الخلاف والمنتهى، وبه بهذا الإجماع المستظهر صرح جماعة من المتأخرين، والصحاح به مستفيضة. هذا أعجبني، هذا المحقق للكتاب شوف يقول المستظهر من عبارتي الخلاف والمنتهى، صحيح؟ الخلاف للشيخ الطوسي والمنتهى لمن؟ للعلم. ثم يقول وبه صرح جماعة من متأخرين، هنا يعلق يقول منهم العلامة في المنتهى، هو العلامة في المنتهى ظاهر لا صريح، والشارح هكذا قال المستظهر من عبارتي الخلاف والمنتهى، لأنه عبارة عندنا ظاهرة في الإجماع وليست نصا في الإجماع، ليس فيها مادة الإجماع، انتفدنا؟ لأنه كثير من الأحيان قد واحد يقول عندنا يقول يقصد نفسه، فهي ليست صريحة في الإجماع، نعم هي ظاهرة في الإجماع. وبه صرح، لا هذا العلامة والشيخ ظاهرهم الإجماع، لكن جماعة من المتأخرين صريحهم ماذا؟ الإجماع. فلو كان من الذي صريحه الإجماع هو العلامة في المنتهى لا يدخله في الأول. وبه صرح جماعة من المتأخرين والصحاح به مستفيضة، منها سألته عن الوتر يعني أفصل أم وصل؟ قال فصل. وظاهره كغيره من الروايات لزوم الفصل ويقتضيه، واضح وجه الظهور، لأن الراوي سأل عن هذا وذاك فعين هذا، هذا ظاهر في التعيين. لو كان يريد أن يدل على المرتبة لكان عليه أن ينصب قرينا، أن يقول له لا الأفضل يجوز الوجهان والأفضل الفصل مثلا. ما هي الشفع قبل الوتر هنا؟ ليس المقصود من ذلك هذا المطلب، قد الشفع قبل الوتر. وظاهره كغيره لزومه ويقتضيه قاعدة توقيفية العبادة ولزوم الاقتصار على ما ثبت من صاحب الشريعة، تقدم هذا الدليل. المشكلة أنه يوجد عندنا روايات الثلاث تدل على جواز الوصل. الرواية الأولى قال: عن يعقوب بن شعيب سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم في ركعتي الوتر فقال: إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم. فهذه خيرت بين الفصل والوصل.
هنا المقصود
لكن أقصد في العبارة، هنا المقصود من ذلك الشفع والوتر. وعنه عن النظر، عن فلان عن فلان، عن معاوية بن عمار، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أسلم في ركعتي الوتر. وقال: إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم. رواية ثالثة عن الهمداني قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن الوتر فقال: صله. هذه روايات ثلاث خالفت في ذلك. الرواية الثالثة يجيب عنها المصنف أنها ليست صريحة في المطلق، أي ما قال صله، لعله قال صله، يعني هذه الروايات لم تصل إلينا محركة، فليست صريحة في ذلك، بينما الروايات السابقة صريحة فلا تعارض. فهذه الرواية الثالثة إذا لا يوجد فيها مشكلة. لا، ما هو لا خلاف الظاهر. صله
ما ذكر الاستلزم،
صله يعني في مقابل صله، يعني ان تجمع بينهما من دون تسليم، هذا الظاهر فيها. المناقشة الاخرى في هذه الروايات، هنا صاحب الوسائل كما تلاحظ يقول، يعلق على هذه الروايات الثلاث فيقول: حمل الشيخ هذه الأحاديث الثلاثة على التقييد، وجوز فيها أن يراد بالتسليم الصيغة المستحبة، أنه تسليم، فعندنا كم تسليمة؟ ثلاثة تسليمات أو ثلاث تسليمات. التسليمة الأولى جزء من الصلاة، جزء من الصلاة. التسليمة الثانية والثالثة يخرج بأحدهما، وهذا يختلف باختلاف النية، فواحدة منهما تكون ماذا؟ مستحبة. وجوز فيها أن يراد بالتسليم الصيغة المستحبة، يعني في قوله: إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم، يعني إن شئت أتيت بالصيغة المستحبة وإن شئت لم تأتي. فحتى لو لم تأتي فيها تكون ركعة مفصولة، لأنك أتيت بالتسليم الواجب، واضح؟ فلا تكون مخالفة لتلك الروايات. المحمل الآخر الذي حمله الشيخ يقول: وأن يراد به ما يستباح بالتسليم من الكلام وغيره، يعني المقصود من التسليم ليس نفس التسليم، وإنما ما يستباح بالتسليم. ما هو الذي يستباح بالتسليم؟ كالتلفظ مثلا، كالكلام مثلا. فيقول: أنت بعد الوتر إن شئت أن تأتي بما يستباح، وإن شئت أن لا تأتي بما يستباح. واضح هذا الكلام؟
محمل حال محمل، يعني سواء أنه في كان فعله مستخر بعد ثلاث الظهر، كما هو.
لا،
أنه نستطيع أن جمعه في ممكن أنه هذا فرق المستحفر الأكمل هو الوصف، يعني يجوز الفصل والوصف.
نعم، هذا الجمع إنما الذي أتى به نشأ من عدم العمل بهذه الروايات، فإن كلامك صحيح. بل من شذوذ هذه الروايات كما يصرح الآن بعد قليل الشارح، يقول: والنصوص المرخصة للوصف الشاذ غير مكافئة لما سبقها من وجوه شتى، وإن تضمنت الصحيحين وغيرهما، لأنه إحدى الروايات موثقة، مع عدم صراحتهما، الصحيحين يعني هي الأولى والثانية، مع عدم صراحتهما لاحتمال صراحة الأولى والثانية لاحتمال حمل التسليم في الأولين المخير بينه وبين عدمه فيهما على التسليم المستحب، نفس جمع الشيخ الطوسي، يعني السلام عليكم ولا بعد فيه، سيما مع شيوع إطلاقه على الصيغة المزبورة في النصوص والفتاوى إطلاقا شائعا، بحيث يفهم كون الإطلاق عليها على الصيغة المستحبة حقيقيا وعلى غيرها مجازا لكثرة الشياع، وحينئذ التخيير فيها لا يفيد جواز الوصف في الوتر أي أصلا لاحتمال تعيين لزوم الفصل بالصيغة الأخرى، وليس في الرواية الأخيرة مع ضعفها، الرواية الأخيرة ضعيفة السند بالجهالة، لأن الراوي الذي يروي عن الإمام كردويه لم يثبت وصافته في كتب الرجال، تقول هكذا كردويه الهمدان، لم تثبت وصافته في كتب الرجال، مع ضعفها بالجهالة. وليس في الرواية إلا قول مولانا القاضي عليه السلام: صله بعد أن سئل عن الوتر، وهو كما يحتمل قراءته بسكون اللام صله، يحتمل قراءته بكسرها وتشديدها، ويكون إشارة إلى الأمر بفعلها. ولو لم تحتمل هذه النصوص شيئا مما قدمناه تعين طرحها أو حملها على الطقية كما ذكره الشيخ الطائفة، قال: لأنها موافقة لمذاهب كثير من العامة، مع أن مضمون حديثين منها التخيير، وذلك ليس مذهبا لأحد، يعني تكون مخالفة لإجماع الأمة، ليس مذهبا لأحد، لأن من أوجب الوصل لا يجوز الفصل، ومن أوجب الفصل لا يجوز الوصل، فتكون مخالفة للإجماع المركب. نكتفي بهذا المقدار.